برنامج نادي المستشرقين مع نزار بوش.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو، معد ومقدم البرنامج نزار بوش. سنتناول في هذه الحلقة موضوع الاتهامات الغربية لكل من روسيا وسوريا باستهداف المدنيين في منطقة خفض التصعيد في شمال سوريا وتحديدا في إدلب. فكل ما استهدف الطيران الروسي والسوري معسكرات للإرهابيين بمنطقة في سوريا تدعو الدول الغربية مجلس الأمن للاجتماع، ومن ثم تبدأ بكيل الاتهامات لروسيا وسوريا على أنهما تستهدفان المدنيين دون تقديم أي دليل. ويبدأ الإعلام الغربي بنشر الاتهامات والمقالات حول حال اللاجئين، وكأنه لا يرى الإعلام معسكرات اللاجئين إلا عندما يستهدف الطيران الروسي ومعسكرات الإرهابيين التي تحتوي على آلاف العناصر الإرهابية ويتم تدريبها ليل نهار ولا تراها الأقمار الاصطناعية الأمريكية والغربية. إذ بدأ اجتماع مجلس الأمن حول سوريا باتهام روسيا بقصف إدلب من قبل بعض الدول الغربية، إذ قال المندوب الألماني في إن صحيفة نيويورك تايمز كتبت عن ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الهجوم. وصرح يوزجين بأنه إذا تبين أن هذا الأمر صحيح فهو غير مقبول وهو انتهاك آخر للقانون الإنساني. بدوره رد مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزي على نظيره الألماني مقتبسا عدة أسطر من قصة الروائي ميخائيل بولغاكوف قلب الكلب. فليحفظك الله يا كريستوف، لا تقرأ نيويورك تايمز قبل اجتماع مجلس الأمن حول سوريا. ولفت الدبلوماسي الروسي لأن موسكو علقت مرارا على مقالات لصحيفة نيويورك تايمز التي نشرت معلومات مزيفة حول موضوع روسيا. وصرح نيبينزي قائلا: نحن لسنا مندهشين لأنكم استخدمتم اليوم هذا المصدر للمعلومات، وبالنظر إلى أنه لا تجري في البلاد أي عمليات عسكرية عدا مكافحة الإرهاب، يبرز لدينا المزيد والمزيد من الأسئلة لأولئك الزملاء الغربيين الذين ينادون بوقف إطلاق النار في سائر سوريا. لدينا سؤال: من تحاولون حمايته؟ وأشار المندوب الروسي إلى أن النشاط الإرهابي في تصاعد أيضا في أجزاء أخرى من سوريا بما في ذلك الشمال الشرقي. وخلص نيبينزا إلى أن الإفراج الأخير عن 600 عنصر من عناصر داعش من قبل الإدارة الكردية أمر مقلق، والعواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة جلية. إننا نتلقى بالفعل معلومات عن زيادة عدد العمليات الإرهابية التي ينفذها متطرفون يتسللون إلى مناطق سيطرة دمشق ويقاتلون الجيش السوري. للحديث أكثر عما تقدم نستضيف المحلل السياسي بسام البني من موسكو، كما نستضيف المحلل السياسي محمد بكر من برلين. أهلا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك سيد محمد بكر، وأنت إعلامي ومحلل سياسي من ألمانيا. لماذا لا يتحدث الإعلام الغربي عن العمليات الإرهابية التي ينفذها الإرهابيون على الأراضي السورية وحتى في أماكن أخرى لا تخص الغرب، ويتجاهل الجرائم التي نفذها عناصر داعش وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية الأخرى بحق السوريين، من قطع الرؤوس إلى تقطيع الجثث إلى حرق الناس وهي أحياء في الأفران وبقر بطون الحوامل؟ وعندما ينفذ الجيش السوري أو الطيران الروسي عملية ضد معسكرات الإرهابيين تقوم الدنيا ولا تقعد. هذا هو الموقف الغربي دائما، كيف تفسر ذلك؟
نعم، يعني كل ما نشهده من سلوك غربي في توصيف مشهدية الاشتباك في منطقة الشرق الأوسط هو لا يشكل حالة من الاستغراب أو يعني نتيجة تقارير خاطئة تصل لهذه الدول. هي بطبيعة الحال يعني انخرطت مع طرف بعينه، ويعني انطلاقا من أنها تصدر نفسها مثالا وواحة للديمقراطية، وبالتالي كانت وقفت مع يعني مرحلة ما سمي بالربيع العربي مع الحراكات العربية في تلك المرحلة، وبالتالي يعني كانت تصور أن كل ما سلوك تبديه الأنظمة في تلك المنطقة هي في إطار القمع والديكتاتورية دون أن تلتفت إلى حقائق بعينها كانت تجري على الأرض من دعم لتنظيمات إرهابية وتنظيمات أصبحت مصنفة على اللائحة الدولية إرهابا. وبالتالي يعني المنطق الألماني في توصيف الحاصل هو يستند بطبيعة الحال يعني إلى في يصب في الخانة التبعية السياسية وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في سلوك موسكو ليس في هذه المرحلة تحديدا فحسب، وإنما منذ سنوات عديدة يعني معارك سياسية ودبلوماسية وميدانية يعني اشتبكت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر مع روسيا في جبهات عدة، ويعني منيت الولايات المتحدة ومشروعها يعني انتكاسات عديدة ولا سيما في سوريا. الولايات المتحدة عولت على أوراق بعينها استخدمتها في الداخل السوري، وأرادت يعني أن تلوي ذراع موسكو في هذه الميادين، لكن موسكو يعني أثبتت قدرتها على المواجهة واستطاعت من خلال هذه الميادين ومن بوابات عديدة وتحديدا سوريا أن تظهر نفسها ك يعني حاضر قوي وذو ثقل وازن في المنظومة الدولية، وأرادت يعني أن تستعيد، والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك، يعني موسكو ترى في واشنطن أنها كانت السبب في انهيار الاتحاد السوفيتي والتدخلات الأمريكية الكبيرة آنذاك، وكيف جندت الجهاديين إلى أفغانستان تحت اسم محاربة المد الشيوعي، وكلها يعني عوامل أسست لأن ترد موسكو الصاع.
أستاذ محمد، عفوا للمقاطعة، ولكن هناك سؤال آخر، ما الذي تستفيد منه ألمانيا؟ والآن نرى مثال يعني كبير الآن في فرنسا، أنت تعرف عدة مرات يعني استهدف الإرهابيون الفرنسيين في عقر دارهم. لو أن فرنسا تعاونت مع موسكو ودول أخرى، نحن نتحدث وليس فقط مع موسكو ولكن مع دول أخرى، وأوقفت المد الإرهابي، لما تعرضت له الآن فرنسا من إرهاب؟ وأيضا ألمانيا، ألم تأخذ درس من فرنسا؟ ماذا تستفيد من وقوفها كما تحدثت أنت إلى طرف دون طرف؟ تفضل بس بعجالة إذا ممكن.
ألمانيا بطبيعة الحال عندما في مشهدية الاشتباك السياسي مع خصوم واشنطن، هي لا تستطيع أن تكون ضد الولايات المتحدة في إطار التوجه السياسي العام، ولكن ألمانيا بطبيعة الحال هي دولة اقتصادية، دولة عمليا هي يعني إذا كان الموضوع يعني يستهدف أمنها الاقتصادي وأمنها الداخلي، هي بالتأكيد سوف تأخذ مواقف مختلفة. لكن وأكبر دليل على ذلك، يعني اليوم هناك تعاون كبير اقتصادي بين ألمانيا وموسكو، وخاصة فيما يتعلق بالخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تعمل ألمانيا وتحديدا في جزيرة روغن الألمانية على التعاون مع الجانب الروسي لمد الأنابيب الغاز،
ولكن لا يوجد تعاون في محاربة الإرهاب.
يعني كما قلت لك، في مشهدية الاشتباك السياسي لا تستطيع ألمانيا أن تكون في ند أو في خانة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، هي في إطار التبعية السياسية للولايات المتحدة، وعندما تصعد الولايات المتحدة سياسيا مع موسكو تجد ليس فقط ألمانيا بل كل الاتحاد الأوروبي يعني يصعد ضد موسكو في كثير من المشاهد والجبهات المتعددة التي اشتبك فيها الطرفان.
نعم، دعنا ننتقل إلى السيد بسام البني، المحلل السياسي وربما معارض سوري، لا أعرف أستاذ بسام.
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية دمرت الرقة تحت عنوان محاربة الإرهاب وداعش، وتركتها مدمرة وتهجر أهلها وتهجر أهلها بالأحرى، بل وبقي تحت أنقاض البيوت عدة آلاف من المدنيين، ولم يتحدث الإعلام الغربي عن ذلك، وحتى لم يسمحوا بدخول الإعلام إليها، ولم نرى قتل داعش ولا أسراهم. بماذا تفسر ذلك؟ لماذا لم يرى ذلك الغرب؟
يعني ولم يتحدث عن الموصل أيضا، ولن يتحدث يوما من الأيام. يعني دعني أبدأ مداخلتي بالقول أنه لا، يعني لم يقم المنتصرون بإنشاء الأمم المتحدة وكتابة القانون الدولي لما بعد الحرب العالمية لتحويل الكرة الأرضية إلى جنة، ولكن من أجل أن لا تتحول إلى جهنم. تخيل معي عالم لا يحكمه أي قانون اليوم. هناك تهميش متعمد من قبل الغرب للقانون الدولي ولدور مجلس الأمن والأمم المتحدة، ما يعني أن كل دولة قوية بإمكانها أن تتدخل في شؤون دولة ضعيفة أضعف منها. فهنا هذا المسلح يدعى مناضل من أجل الحرية، وهناك يسمى إرهابي. يعني كيف يمكن الكيل بهذه المكاييل؟ لا أعلم، لكن المصالح الوطنية للدول العظمى بدأت يعني تفرض أجنداتها قراراتها. يعني هناك اتهامات مثلا لرؤساء دول بأنهم إرهابيون لأنهم يدافعون عن مصالح بلادهم. لا يمكن أن نفهم ماذا يحدث إلا إذا فهمنا هذه الصورة بشكل عام. اليوم العالم على كف أفريق، تهميش دور مجلس الأمن والأمم المتحدة سيؤدي حتما يعني إلى حروب، لأن كما قال محي الدين زكريا يعني في مقدمته لكتاب لعبة الأمم لمايلز كوبلاند، قال بما معناه أن اللاعب في لعبة الأمم يصر على استمرار اللعبة لأن انتهاء هذه اللعبة يعني الحرب حتما. اليوم نجد الحروب تشتعل هنا وهناك الجزئية بسبب هذا يعني وقف اللعبة. تسميات اليوم إذا كانت مصلحة أمريكا أو الغرب تدعي أن يقول عن الرئيس بوتين فرضا أنه إرهابي، يقول أنه إرهابي أو ديكتاتورا، أو أن الانتخابات غير صحيحة، أو أن روسيا مثلا مارست أعمال تسميم لمعارض هناك ومعارض هنا ودون أي أدلة ودون أي شيء من المنطق، وبالتالي يتم فرض العقوبات الاقتصادية، مما يعني أن هناك دعوة للحرب. هذه الدعوة للحرب الحمد لله حتى اليوم يعني روسيا لم تستجيب لها، ولكن إذا استجابت روسيا سنجد أن يعني الحرب لا مفر منها. هذا الموضوع صديقي إذا أردنا أن نعرف كيف يمكن أن لهذا العالم أن يعيش بسلام، علينا الرجوع إلى ما قاله الرئيس بوتين في عام 2007 في مؤتمر ميونخ للأمن حين يعني عرض رؤيته لهذا العالم. لكن العالم يضرب كلام الرئيس بوتين في عرض الحائط ولا يريد أن يستمع. حسنا، لا يريد أن يستمع، إذن دعونا نعرف دور الدولة والدستور في كل دولة ذات سيادة. ما هو الإرهاب؟
ما هو السبب؟ لماذا لم يستمع الغرب إلى طبعا روسيا؟
لم يستمع الغرب إلى روسيا لأن هناك أطماع كبيرة في الموارد الطبيعية الروسية. لا تنسى أن روسيا أغنى دولة في العالم في المياه العذبة، وهذه الحرب القادمة ستكون على المياه العذبة. روسيا غنية بالألماس وبالنفط والغاز وإلى آخره والمساحة الشاسعة، حتى أن السياسيين الغربيين لم يستحوا يوما ما عندما قالوا يعني على روسيا أن تتقاسم الثروات، فهذا ليس عدلا أن يكون لديها كل هذه الثروات. هناك طمع، والغرب وضع يعني ثلاث نقاط إذا بسمح لي الوقت، ثلاث نقاط يراهن عليها بموضوع روسيا، أن يعني روسيا ستسقط حتما لوحدها لأنها تعاني من نقص ديموغرافي ومن مشكلة ديموغرافية وضعيفة وستتهلهل. النقطة الثانية أنه لن يقوم هناك اتحاد بين الصين وروسيا لأسباب عديدة وتاريخية. ثالثا أن النخبة في روسيا لديها جزء من ما يدعى الطابور الخامس، إذا ما قاموا بالضغط عليها يوما ما كما فعلوا في نهاية الثمانينيات عندما ضغطوا على نخبة الاتحاد السوفيتي، فستجلس إلى طاولة المفاوضات بشكل منهزم يعني وتكون جاهزة للتنازل، ما يعني أنه يمكن تفكيك روسيا وأن الاتحاد السوفيتي لم ينتهي تفكيكه لأن روسيا لم تتفكك بعد. لكنهم مخطئون، يعني هم مخطئون. اليوم روسيا لديها من القوة العسكرية ما يكفي للحفاظ على أمنها وعلى حدودها آمنة، شاء من شاء وآبى من أبى. ليس هناك أسلحة تستطيع اعتراض الصواريخ الحديثة الصوتية كسيركون وكنجال وأفانغارد.
نعم تماما، ولكن بعجالة ولو تأخرنا على الأستاذ محمد، هل المصالح الوطنية للدول الغربية يعني الدفاع عن الإرهاب؟ يعني بصراحة أستاذ بسام، هم يعني من خلال طبعا أقوالهم وتصريحاتهم وكتاباتهم ومقالاتهم هم يدافعون عن الإرهاب حقيقة، عن القتلة. هل مصالحهم الوطنية تتماهى مع الدفاع عن الإرهاب؟
نعم، الغرب لا يهمه أي قيم مع أنه يدعي أنه حامي القيم الإنسانية. على ماذا قامت قيم الأوروبية؟ على قطع الرؤوس وعلى حرق الكنائس وعلى الحروب الدامية التي قتلوا بعضهم البعض. على ماذا قامت الحضارة الأمريكية والقيم الأمريكية؟ على جماجم الهنود الحمر. اليوم لدى الغرب يعني طريقة في السياسة فظة، كل الوسائل متاحة وليس هناك لا خجل ولا وجل. إذا كان من مصلحتهم ومن مصلحة أنهم القومي أن يدعوا عن إنسان مناضل من أجل الحرية بأنه إرهابي سيسموه إرهابي، وإن كانوا يريدون أن يجعلوا إرهابي مناضل من أجل الحرية سيجعلوه مناضل من أجل الحرية. ليس لديهم أي معايير أو أي التزامات أو أي قانون يلتزمون به، والقانون الوحيد الذي كان يحكم هذا العالم ويجعل هذا العالم شبه آمن هو القانون الدولي ومجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة التي يهمشها اليوم الغرب بشكل متعمد وسريع وبشكل فظ ودون أي خجل أو وجل.
نعم، نعود إلى السيد محمد بكر. طبعا هناك سؤالين بسؤال: تصريحات المندوب الألماني عن الإرهابيين في إدلب واتهام روسيا باستهداف المدنيين هو دفاع عن الإرهاب كما تحدث السيد بسام، ما الذي كما أيضا يعني تريده أو تجنيه ألمانيا من خلال هذه المواقف؟ هنا أيضا أريد أن أسألك، طالما أنت في ألمانيا، ما الذي جنته ألمانيا من خلال فتح حدودها للاجئين الذين يعني هربوا من الحرب وهربوا من الإرهاب؟ تفضل.
نعم، يعني اليوم ألمانيا عندما تصرح هذه التصريحات في مجلس الأمن، وجميل يعني أن المندوب، يعني من الجيد أن المندوب الألماني قال أنه إذا صحت الأخبار الواردة في صحيفة نيويورك تايمز فإنها أعمال مدانة، يعني هو يعني مهد لنفسه أو الخط رجع كما يقال باللغة العامية. لكن بالتوصيف العام، نعم ألمانيا يعني انجرت إلى مطارح بعيدة يعني عن الحقائق التي حدثت في الداخل السوري تحديدا، وهي بطبيعة الحال يعني تعرضت لجملة من الحوادث الإرهابية في الداخل الألماني. ويعني يعني ألمانيا اليوم هي أنا في اعتقادي تسير في مسارات متناقضة، يعني هي في ذات الوقت تتخوف من أي أعمال إرهابية على أرضها، وأيضا في ذات الوقت يعني تكاثر المزيد من السلوك المنتصر تحديدا لإسرائيل تحديدا، وجميعنا شاهدنا القرار الأخير المتعلق بحزب الله في النشاط حزب الله في الداخل الألماني. وبالتالي يعني اللغط الحاصل والربط بين يعني مسارات معينة في توصيف الإرهاب وقعت فيه ألمانيا مرارا وتكرارا على مدى سنوات من ما حصل في الداخل السوري. لكن يعني بالنهاية ألمانيا كما قلت لك هي ليست منفصلة عن سياسة أوروبية بأكملها، سياسة عندما تقتضي المصلحة أن تقف ألمانيا مع الولايات المتحدة هي تفعل ذلك، وعندما في مواقف معينة يعني يجب أن ندرك أنه في مواقف أخرى استطاعت ألمانيا أن تقف في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي. يعني واليوم حتى موضوع الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وقف الاتحاد الأوروبي يعني وأعلى الصوت بقوة في هذا الإطار. لكن فيما يتعلق بموضوع اللاجئين
بقي الأمر نظريا لا أكثر ولا أقل، ولكن الذي ينفذ هو القرار الأمريكي على كل حال
نظريا، لأنه بالقياس إلى يعني السيادة الحاصلة على العالم والقوة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية ويعني السلطة الكبيرة والنفوذ على هذه الدول، لا تستطيع ألمانيا أن يعني أن تقف بموقف المعادي للولايات المتحدة الأمريكية. ويعني اليوم فيما يتعلق كما قلت لي في موضوع اللاجئين، يعني اليوم ألمانيا حتى تناقض نفسها وتدين نفسها اليوم قرارات عديدة، ومصادر بالقضاء الألماني يؤكد أن يعني عناصر من داعش ومن جبهة النصرة هي موجودة الآن في الداخل الألماني، ويعني استطاعت أن تنفذ إلى الأراضي الألمانية تحت بند أنهم لاجئون سوريون. وبالتالي يعني تنبهت ألمانيا إلى هذا الخطر ودقت ناقوس الخطر كما يقال. لكن يعني إصرار المسؤولين الألمانيين على أن يروا بعين وأن يجعلوا العين الأخرى عوراء لا ترى، يعني هذا بالتأكيد يعني مدان، ويجب أن يقف المسؤولون الألمانيون على مسافة واحدة، لأنه في النهاية بكرة عندما تحصل التسويات النهائية فيما يتعلق الملف السوري والملف غير السوري، يعني سوف تضطر ألمانيا إلى من راعته وساندته وتحديدا الولايات المتحدة في هجومها السياسي على موسكو وتغييب الحقائق. سوف تضطر يعني ربما الولايات المتحدة يكون لها حضور اقتصادي في جبهات معينة اشتبك فيها مع موسكو سياسيا وميدانيا، وبالتالي يعني أمريكا ألمانيا قد تغير نظرتها كليا إذا ما ذهب السيد والمعلم والمعطي للقرارات والأوامر يعني مسارات أخرى. ويعني بالتأكيد هو محط يعني استغراب أن تسلك ألمانيا هذا المسارات المتناقضة في أن ترى بعض الأمور في مناطق معينة وأن تقيمها بتقييم خاطئ.
نعم سيد بسام، برأيك هل يمكن أن نرى حلفا دوليا واحدا يضم جميع الدول مع روسيا في محاربة الإرهاب، أم أن كل دولة ستبقى تصنف الإرهاب حسب مصالحها، هذا إرهاب جيد وهذا إرهاب ليس جيدا؟
جوابا على سؤالك، أعتقد لن يكون هناك حلف كبير، لأن الدول مخترقة، وعلى سبيل المثال تعقيبا على ما قاله ضيفكم من ألمانيا، يعني روسيا متهمة بأنها عدائية رغم أنه في واقع الأمر الناتو من يزحف نحو حدودها وليس العكس، هذا أولا. وبالتالي يعني بعتقد أن الأوروبيين عندهم عقدة ستوكهولم، فالولايات المتحدة تتخذهم رهينة لمصالحهم وهم يثقون ويدافعون عنها، رغم التململ الخجول يعني اللي تحدث عنه حول موضوع اللي ذكره. ولهذا يعني فإن الولايات المتحدة تجبر روسيا بخروجها من الاتفاقية، مثلا على سبيل المثال اتفاقية نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى على حدودها الغربية، الأمر الذي سيضع أوروبا كلها تحت مرمى هذه الصواريخ، وبالتالي ستكون أوروبا القربان الأمريكي الأول الذي ستقدمه على مذبح الخلافات مع الروس. يعني أمريكا تريد أن تنفذ مصالحها الاقتصادية في أوروبا، وتريد أن تفرض على أوروبا شراء الغاز بأغلى 30% على الأقل من الغاز الروسي، ولا وأوروبا بلا حول ولا قوة. يعني كما ذكرت حضرتك كله نظري يقولون، ولكن هناك ضغط كبير على أوروبا، لأن أمريكا كما قلت لك تعتبر أن أوروبا هي غنيمة لها، حصلت عليها نتيجة النصر بالحروب العالمية الأولى والثانية والحرب الإرهابية وعفوا الحرب الباردة. اليوم الحرب الباردة تحولت إلى حرب دافئة، يجب على العالم أن ينتبه، وخاصة في ظل هذا الركود الاقتصادي العالمي أن الدول تسوها دافع بأسنانها وأنيابها عن مصالحها، لأن عدم الدفاع يعني الانهيار، ولا تريد أي دولة أن تنهار. وأستذكر قول الرئيس بوتين عندما سأله أحد المذيعين عندما قام بمقابلته حول هل ستستطيع أن تضغط على الزر النووي إذا اضطر الأمر، فقال أجابه يعني بشكل مفصل وحدد أنه بأي حالات ممكن أن يضغط، وقال طبعا لأن لا لماذا يعني إذا كانت روسيا 100%. شكرا كثير علي، لأنه أنا عم بالروسي عم تجي بمخي الجملة، ومع يعني لا معنى للعالم بدون روسيا.
نعم أستاذ بسام، أفهم من كلامك أنه لن يكون هناك حلف دولي يضم جميع الدول مع روسيا في محاربة الإرهاب؟
يعني في القريب العاجل على أقل تقدير بالعشر سنوات القادمة لن يكون، وأنا أعتقد أن الغرب يراهن على أن روسيا ستتفكفك في عام 2024، لأن كل ما يحدث حول روسيا اليوم من ثورات ملونة ومخملية وزهور وإلى آخره وربيع، هي تدريبات على أن تقوم هذه الثورات داخل روسيا في عام 2024 عند الانتخابات الرئاسية الروسية، وروسيا منتبهة لهذا الأمر. وأعتقد أن الطابور الخامس اليوم يعمل على قدم وساق ضمن روسيا، وعلى روسيا أن تنتبه لهذا الأمر وتدافع عن مصالحها بشكل أكبر، وتعلن أنها لديها خطوط حمراء، من سيتعداها ستضرب بيد من حديد.
نعم سيد محمد، سؤالي الأخير لك، الذي يهدد الغرب هو إرهابي، أما الذي يهدد روسيا وسوريا ودول أخرى ليست في الحلف الغربي فهو ليس إرهابيا، كيف تفسر هذا المبدأ هذا المبدأ الغربي بالأحرى؟ يعني
نعم، يعني هذا التوصيف بطبيعة الحال هو إدراك الغرب أن أي تعاون مع الجانب الروسي فيما يتعلق بتوصيف الإرهاب هو سوف يظهر الجانب الروسي بموقف المنتصر، وسوف يكون نصرا سياسيا لرؤية موسكو في كل الحاصل في المنطقة. وبالتالي نرى هذا التناقض في التوصيفات والاشتباك السياسي مع الجانب الروسي. ويعني لفت ضيفك الكريم إلى نقطة مهمة جدا، يعني بسؤالك عن التحالف مع روسيا ضد الإرهاب، لا يمكن أن يرى هذا التحالف النور، لأنه كما قلت لك الأمريكي في جولات عديدة مع الروسي وفي معارك سياسية ودبلوماسية وميدانية يعني خسر كثيرا الأمريكي في هذه مشهدية الاشتباك، وهو يسعى كما قال ضيفك إلى تفجير الداخل الروسي من داخله، ونسمع نحن بين تارة وأخرى عن يعني أن الأمن الروسي ألقى القبض على جماعات إرهابية حاولت التخريب أو المسب للاستقرار في الداخل الروسي، وأيضا كذلك الموضوع يتكرر في الداخل الإيراني. وبالتالي يدرك الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية أن أي تعاون أو أي يعني في نهاية هذا العشر سنوات نتكلم عن بداية ما سمي بالربيع العربي مع الجانب الروسي هو سوف يعني يظهر رؤية موسكو إلى الواجهة السياسية، وسوف يزيد من الحضور الروسي في المنظومة الدولية، وهذا ما لا يسر بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل يعني كثيرا وتضغط على الجانب الأوروبي لأن يمارس يعني منظومة رد أوروبية أمريكية في وجه موسكو تحديدا. وبالتالي يعني اليوم الغرب يحاول يعني أن يظهر أن كل الحاصل وكل الإرهاب هو بسبب التدخلات العسكرية الروسية التي من منظورها لم تحد من الإرهاب بينما قتلت مدنيين وعاثت في الأرض تخريبا، لكن كل هذه التوصيفات لن تلغي الحقائق ولن تقف في اعتقادي في المسار التي تقوده موسكو، هو مسار ذات أبعاد عميقة وحضور كبير، واستطاعت موسكو الرئيس بوتين تحديدا أن يعني يثبت الموقف الروسي والمكانة الروسية في المنظومة الدولية. وبالنهاية يعني الاشتباك مستمر يأخذ أشكال مختلفة ويعني تسميات مختلفة، ومن الطبيعي أن نرى هذا الاختلاف بين توصيف الغرب وبين توصيف موسكو، لأنهم يعني بالنهاية هم في مشهدية اشتباك، في مشهدية خصامة سياسية، وبالتالي كل هذه التناقضات هي طبيعية في اعتقادي، لأنك أنت تتحدث اليوم عن يعني تغيير للمنظومة الدولية بكاملها، ويعني أطراف كبيرة ورؤوس كبيرة مشتبكة في هذا التغيير، وبالتالي تجد هذه الصراعات والتوصيفات المتناقضة.
نعم، سأختم طبعا الحلقة مع السيد بسام. سيد بسام، سؤال بسيط وبعجالة، طبعا الأقمار الاصطناعية الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تعرف معسكرات الإرهابيين في كل العالم على الإطلاق بدون استثناء، وفي سوريا، شمال سوريا وشرق سوريا، لماذا لا تضربها؟
يعني نعم ترى كل شيء، ولكنها لا تريد أن ترى، لأن هناك طالما هناك حالة من فقدان الثقة بين الغرب والشرق فستبقى تسمية الإرهاب شماعة يعني يحمل عليها الغرب كل غزواته الخارجية. فمثلا على سبيل المثال بالسبعينات كان الإرهابي شيوعي وكان الأمريكي هو اللي يطلق التسمية، اليوم الإرهابي مسلم، بعد 10 سنين ممكن يكون الإرهابي صيني، والأمريكي سيطلق هذه الصفة على من يريد أن يعني يحاربهم على أنهم إرهابيون. أما من يعملون لمصلحته لضرب المصالح الشرق والذي متمثل في روسيا والصين فسيكون تسميتهم إرهابيون، ولذلك لن تجد تحرك إلا إذا عادت الثقة، يعني لن تجد تطور نحو الحالة الصحية إلا إذا تم بناء جسور ثقة بين الغرب والشرق يبنى عليها، وعندها يدعى إلى مجتمع دولي يعرف به الإرهاب، يعرف دور الدولة، متى تستطيع الدولة أن تحارب المتسلحين، متى لا تستطيع، وإلى آخر هذه النقاط. أما أن تبقى الأمور فوضى بهذا الشكل فهذا الأمر لن يؤدي إلى الخراب.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي بسام البني من موسكو، كما نشكر المحلل السياسي محمد بكر من برلين، وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ولكم أطيب الأمنيات من معد ومقدم البرنامج نزار بوش. شكرا لكم ضيوفي الكرام، إلى اللقاء.